الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حكمتنا اليوم: الأرواح جنود مجندة. هذه الحكمة هي في الأصل مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضيح معنى هذا الحديث النبوي العظيم أن الأرواح تتفق وتختلف. نوضح ذلك بالمثال: تقابل إنسانا لا تعرفه، ولكن ترى ثوبه يشبه ثوبك، وترى مظهره الظاهر يشبه مظهرك، فتراك لا شعوريا تنجذب إليه عن بقية الناس. تشاكلت وتشابهت ظواهركم، فتشابهت كذلك أيضا بواطنكم من حيث المحبة والبغض. وقد ترى إنسانا آخر لا يشبهك، ولا تعرف لغته، ولا تعرف جنسه، فإذا قابلته نكرته. ولذلك جاء في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وحديث صحيح أورده البخاري بصيغة الجزم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وأورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك أيضا بنفس هذا اللفظ. إذن الإنسان قد يلتقي بآخر ويرى نفسه منجذبا إليه، وعلى العكس قد يرى إنسانا آخر من أول وهلة فيكش منه كما يقال، ويرغب في البعد عنه، ويراه في نفسه منكرا له. الذي أريد وضحه من هذا الحديث أن هذه أمور نفسية قد تقع من الإنسان، ولكن ما يهم أن تغير فكرك عن الناس لا على أصل الشكل، ولا على أصل اللغة، ولا على أصل المظهر، ولكن ليكن ائتلافنا على أساس صحيح، وهو أساس التقوى. ولذلك الذي يجد من نفسه شيئا من هذا مع ما ينكر في ظاهره فليفتش نفسه. إذا كنت لربما ترتكب شيئا من المعاصي، فلا يكون هذا الحديث سبيلا لك لكي تشاكل أمثالك. لا تراه يشرب الدخان مثلا ويرتكب المعاصي ونفسك تألف هذا الشيء فتميل إليه وتقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. نقول لك: لا، ليس هذا هو مجال الحديث. مجال الحديث أن تتعارف الروحين اللتين تشابهتا فيما يرضي الله، وأن تتناكر الروحين فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت من يعصي الله سبحانه وتعالى، ليكن هذا الأساس هو الذي عندك. ولذلك الأصل في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. روحك تتآلف مع من يتقي الله سبحانه وتعالى، ومع من يسعى إلى مرضات الله جل وعلا. وكذلك أيضا إذا رأيت من يعصي الله تناكرت روحك مع روحه. أما أن تقول والله أنا تآلفت روحي مع روح من هم من أمثالي سواء كنت تعصي الله، هذا ليس ممررا لك. إذن هذا الحديث يرشدنا إلى أن نسعى إلى تصحيح ما في نفوسنا وظواهرنا كي تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا رأيت من يطيع الله فاتفقت روحك مع روحه فألفته واطمأنت إليه، فهذا أمر طيب. وكذلك أيضا إذا رأيت من يفعل شيئا مما يغضب الله فرأيت أنك تبتعد منه سلامة لدينك ونفسك، فكذلك أيضا هذا معنى صحيح. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أرواحنا وأن يصلح ظاهرنا وباطننا. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ أبو عمر من العين، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو العمر، كان مريض ما بصاحي يعني،
الله
واستعمل الحبوب باستمرار يعني، وبعدين عند الرجول روم في الرجل يعني بروم، ويعطوني مجرد البول يعني بين الحين والحين يعني، ونصحني الدكتور اني ما اصوم الشهر صوم يعني، ما صمت يعني، قال لي نصحني قال لي لا تصوم. انا ما صمت الحين، اريد اجر يمكن حد يصوم عني، هل جائز ولا ما جائز؟
زين اخوي بعمر، الله يشفيك ويعافيك. بالنسبه لرمضان اللي طاف شو سويت؟
ما يعني دفعت اسمه.
ايوه زين، وقال لك شو قال لك الطبيب؟ شو قال لك؟ قال لك الطبيب ان انت هذا المرض بيستمر معك ولازم انك انت يعني،
قال لي اذا بياثر عليك اذا صمت يعني.
ايوه
عندك كلى وما ادري شو الاشياء هذه، وانا ما صمت، وفوق هذا اني ما اقدر استطيع اروح المسجد اصلي في المسجد، اصلي في البيت، هل هو جائز ولا ما جائز؟ اصلي الجمعه احاول اروح اصلي احيانا واحيانا ما استطيع.
ان شاء الله
وطالب منك يعني خبرني شو يعني.
إن شاء الله أبشر أبشر يا أبو عمر، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. الأخت أمينة من الجزائر، تفضلي يا أخت أمينة. الأخت أمينة،
ألو.
أيوة تفضلي يا أخت أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي يا شيخ ثلاث أسئلة من فضلك.
اتفضلي.
السؤال الأول، لما أصلي يا شيخ أعطي بظهري بالتلفاز وأخفض الصوت، هل علي شيء يا شيخ؟ كذلك الذي يصلي في غرفة مظلمة، هل عليه شيء؟ السؤال الثاني، ما الفرق بين الشيعة والسنة؟ وهل الشيعيين عن الشريعة الصحيحة؟ السؤال الثالث، وردت في أواخر سورة النساء كلمة الكلالة، ما معناها يا شيخ؟ جزاك الله كل خير يا شيخ، شكرا.
طيب الأخ أبو عمر من العين سألنا عدة أسئلة، يذكر أنه مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه. ذكر أنه يستعمل حبوبا، وهذه الحبوب لابد أن يأخذها بانتظام، وهذا يمنعه من الصيام. يسأل ماذا يصنع؟ هل يدفع كفارة عن صيامه بدلا، أو هل يوكل أحدا يصوم عنه؟ أما ما يتعلق بصيام أحد عنك فلا، لا يصوم أحد عنك، لأنك ممن عجز عن الصيام، والله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالواجب عليك إذا عجزت عن الصيام لأجل المرض الدائم ولم تستطع الصيام، فحينئذ يلزمك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا جاء اليوم الأول من رمضان دفعت كفارة هذا اليوم، فإذا جاء اليوم الثاني دفعت كفارته، وهكذا إلى آخر الشهر، أو أنك تجمع ما عليك من الأيام في آخر الشهر فتطعم 30 مسكينا. إذن الواجب عليك هو أن تطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. فإذا قمت بهذا الواجب عليك فإن هذا في الحقيقة مجزئ لك، ولا يلزمك حينئذ أن تصوم، بل الصيام حينئذ لا يكون طاعة لله، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نحافظ على أنفسنا ونهانا عن قتلها، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فالله جل وعلا رحيم بنا، فإذا لم تستطع الصيام لأجل المرض، وهذا المرض مرض دائم وليس مرضا مؤقتا، فحينئذ يكفيك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. وأما ما يتعلق بصلاتك في البيت، وكذلك أيضا ما يتعلق بصلاة الجمعة، فإن الإنسان يعذر عن حضور الجمعة وعن الجماعة إذا كان مريضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرض، عليه الصلاة والسلام، في مرضه، في مرض موته الذي مات فيه، وما كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليؤم الناس، وإنما قال لعائشة رضي الله عنها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالإنسان إذا أصابه المرض الذي يقعده عن حضور الجماعة أو يقعده عن حضور الجمعة فإنه معذور حينئذ، ومن كان معذورا فإن هذا الأمر يسقط عنه، ولكن تصلي في بيتك وتجتهد إن استطعت أن تحضر الجمعة من غير مشقة عليك فهذا أمر طيب. ولكن إذا لم تستطع حضور الجماعة ولا حضور الجمعة فإنك معذور، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وذلك أنت مأجور إن شاء الله على هذه النية الطيبة، وكذلك أيضا مأجور بأجر آخر، وهو أنك إنما منعك المرض من حضور الجمعة والجماعة، فنرجو أن يكتب لك الأجر كاملا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن لا عليك إن شاء الله وأنت مأجور، وإن استطعت أن تحضر الجمعة من غير مشقة فهذا أمر طيب، وإلا فتصلي في بيتك. الأخت أمينة من الجزائر سألت عدة أسئلة، سألت من جملة الأسئلة، قالت: لما أصلي أعطي ظهري للتلفاز. أنا لا أعلم لماذا هي تعطي ظهرها للتلفاز. إذا كان التلفاز مثلا مفتوح على مثلا برنامج، وهذا البرنامج ربما فيه صور، تغلقين التلفاز وتصلين، ما دامت أن هذه الصورة ليست في قبلتك فلا عليك حرج إن شاء الله. ولكن إذا كنت أردت الصلاة فحينئذ تغلقين التلفاز وتصلين، والأمر لا يحتاج إلى أن يكون التلفاز مفتوحا ولا يراه أحد، فإذا تصلين إن شاء الله، وما دام أن القبلة أمامك ليست فيها صور فلا حرج إن شاء الله، ولكن التلفاز يغلق حتى لا تكون هناك صورة. نعم. الأخ أبو سيف من أبوظبي.
مرحبا وسهلا الدكتور.
يا هلا فيك، الله يسلمك
يا أخي، كيف الحال؟
الله يحفظك
يا أخي. عندي بس عدة أسئلة بغيت أسألهم.
نعم.
بخصوص سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية الجماعة، هل واجب على المصلي أن يقراها ولا يكتفي بالإمام؟
أي واضح.
حلو.
أي اسمعك تفضل.
وصورة الفلق هي من يعني من أحب الصور لله.
طيب.
وعندي لو معلك صلاة الضحى، هل يعني واجب أني أنا أحافظ عليها ولا يستوي أني أقطع ورد يعني أصليها ولا شو؟ وأذكار النوم.
طيب.
أذكار النوم شو أفضل أذكار للنوم قبل النوم يعني؟
طيب. طيب تسمع. الأخت أمين أيضا سألت عن الصلاة في الظلمة، الصلاة في الظلمة. الأصل في الإنسان أنه إذا أراد أن يصلي وكان النور موجودا أن يصلي مع النور، لماذا يغلق النور؟ وإنما كانت المساجد غير مسرجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنه لم يكن السراج حينئذ في ذاك الزمن كثيرا، وإنما كانت السرج غالبا ما تكون في البيوت عندما يحتاج إليها الناس. إذن فالإنسان إذا أراد أن يصلي فإن الأصل أن يصلي ويرى أمامه، فلا يحتاج الأمر إلى إغلاق الأنوار. ولكن إذا كان المرء لا يستطيع أن يخشع في صلاته إلا بإغلاق هذه الأنوار، فلو أنه أغلقها لأجل الخشوع فلا حرج في ذلك، ولكن الأصل أن الخشوع لا يتعلق بما بالنور الذي يراه أو بعدم النور الذي يكون أمامه. الخشوع محله القلب، فمن أراد أن يخشع فإنه يبحث عن ما يكون سببا في خشوعه، ومحل الخشوع هو القلب، ولكن النظر يتأثر، النظر يتأثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويخشع في صلاته، وكان ينظر عليه الصلاة والسلام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في ظلمة حيث كان الظلام أو النور غير موجود، كما في أحاديث صفة صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي، فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فكانت البيوت لا يوجد فيها مصابيح، فكان الناس يصلون في الظلمة، أما وقد وجدت هذه المصابيح وهذه الأنوار، فالأصل أن الإنسان يصلي مع هذه الأنوار، والخشوع إنما يكون محله القلب. وسألت كذلك أيضا عن الكلالة، والكلالة هي مسألة تتعلق بالمواريث، والكلالة كما جاء في تفسيرها من لا ولد له ولا والد، والله جل وعلا قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية. فالمقصود أن الكلالة من توفي وليس له ولد ولا والد، وهي مسألة تتعلق بالمواريث. الأخ أبو سيف سأل عدة أسئلة، سأل عن سورة الفاتحة وهل يلزم قراءتها خلف الإمام في الصلوات الجهرية. هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب قراءتها خلف الإمام، واستدلوا حديثة كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم خلف الإمام لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم خلف الإمام لا يقرأ ما دام أن الإمام قد قرأ سورة الفاتحة، فإذا قرأ الإمام سورة الفاتحة فإن المأموم لا يقرأ سورة الفاتحة. واستدلوا كذلك أيضا بأدلة كثيرة، ولعل هذا القول هو الأقرب والأرجح والله أعلم. فإذا قرأ الإمام فإن المأموم يكتفي بقراءة الإمام، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في الحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث وإن كان مختلفا في صحته إلا أن الآيات والنصوص تعضده. أما القرآن فإن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأما الأحاديث فقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فالمأموم مأمور بأن ينصت خلف الإمام، وسورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وإنما يقرأها المرء قراءة تدبر وتأمل. ويصعب على المأموم في الحقيقة أن يتأمل وأن يتدبر سورة الفاتحة والإمام يقرأ، وما فائدة الإمام يقرأ والمأموم كذلك أيضا يقرأ. وذلك روي في بعض الأحاديث من ما ذكره من نقل هذه الأحاديث قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام. إذن إذا جئت والإمام قد قرأ الفاتحة ودخلت معه سواء من أول الصلاة أو بعد أن قرأ سورة الفاتحة فهذا يكفيك إن شاء الله. ولذلك أنت إذا ركع الإمام فإنك تركع مباشرة ولا تقرأ الفاتحة، وهذا يدل على أن قراءة سورة الفاتحة تسقط في أحوال ومنها إذا ركع الإمام. الأخ موسى من دبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ. الله يخليك، عندي سؤالين.
تفضل.
نعم فضلك الشيخ، هل صحيح بعد ما نسمع الأذان من قال الصلاة الإبراهيمية وبعدين يقول الدعاء اللي هو بعد الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخرة، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخرة ويدعي، هل يكون الدعاء مستجاب إن شاء الله؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا سمعت قليل من الناس يقولون يا ابن الذين وينك أو يا ابن الذين تعال، هل هذا جائز؟ هل هذا القول جائز أو لا؟
طيب
شكرا شيخ.
حياك الله يا أخ موسى. طيب، فالأخ أبو سيف سألنا عن سورة الفاتحة وأجبنا بأن من كان له إمام يسمع تلاوته أو سمعت تلاوته فإنه لا يحتاج الأمر إلى أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام، وإنما ينصت. وهذه مهمة المأمون، أن ينصت لكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا سأل عن سورة الفلق. سورة الفلق هي من السور العظيمة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها في صباحه ويقرأها كذلك أيضا في مسائه وكذلك أيضا في أدبار الصلوات المكتوبة، فلها فضل عظيم وشأن عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل سورة الفلق وسورة الناس المعوذتين كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بتعويذات كثيرة، أي بأدعية وآيات. فلما نزلت هاتين السورتين ترك ما سواهما، فهذا يدل على فضل هذه السورة ومنزلتها ومكانتها، وتدل على معاني عظيمة فيها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالقارئ يقول يأمره الله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الفلق، قل أي يا محمد، وكذلك أيضا من يقرأ القرآن قل أعوذ برب الفلق، أي ألتجئ برب الفلق، ورب الفلق هو الله جل وعلا، فالله جل وعلا فالق الإصباح، هو الذي فلق الإصباح وفالق الحب والنوى. فهذا الأمر أمر عظيم لا يقدره أحد من الخلق، وذلك العبد يلتجئ إلى الله جل وعلا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر الله جل وعلا أنواعا من الشرور، وليس هذا المقام مقام تفسير جميع الشرور، ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الحاسد إذا حسد. كذلك أيضا سأل عن صلاة الضحى، وهل هي صلاة واجبة؟ لا، ليست من الصلوات الواجبة، بل هي من الصلوات المسنونة المستحبة التي وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، قال ومنها وركعتي الضحى، وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليها في مواطن كثيرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك أيضا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، وكذلك أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها يوم الفتح ثمان. فثبتت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله. أما من حيث الحكم فهي من جملة الصلوات المسنونة وليست من جملة الصلوات الواجبة. وسأل أيضا عن أذكار النوم، أذكار النوم كثيرة، ويستحب للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار. وفي الحقيقة هي يعني الخلاف الوارد فيها إنما هو خلاف تنوع لا خلاف تضاد. معنى خلاف التنوع أي أن أذكار النوم وردت بعدة ألفاظ في مواطن كثيرة، فليس المقصود أنك تأتي بذكر وهو ذكر النوم والبقية لا يعتبر من أذكار النوم، لا، وإنما هي من قبيل اختلاف التنوع، فلك أن تأتي بهذا الذكر، ولك أن تأتي بهذا الذكر، ولك أن تأتي بهذا الذكر، وكلها بحمد الله جل وعلا فاضلة لكونها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه صلى الله عليه وسلم حتى يحفظوها. كذلك أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه عليه الصلاة والسلام وقرأ المعوذات ثم نفث في يديه ومسح ما استطاع من جسده. ومنها كذلك أيضا آية الكرسي، فإن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عندما أتاه الشيطان وأخذ من الطعام، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمسكه حتى إذا أتى في الليلة الثالثة قال ألا أعلمك كلمات تحفظ بها من الشيطان، فقال ما هي؟ فقال قل آية الكرسي، يعني قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال صدقك وهو كذوب أي الشيطان. فالحديث الواردة في أذكار النوم كثيرة، والإنسان يأتي بهذه الأذكار ما يستطيع، وكلها فاضلة وكلها تحفظ الإنسان. الأخ أبو سيف أو الأخ موسى من دبي سألنا عن الذي يقول هل هذا سأل عن القول الذي يقوله بعض الناس هداهم الله، يقول يا ابن الذين، يسأل عن هذا القول جائز. هذا القول لا ينبغي، يعني الإنسان إنما يدعى إلى أبائه ويدعى بأحب الأسماء إليه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه بحب الأسماء ويدعوهم بالكنى. فالإنسان إذا نادى إنسان لا يأتي بمثل هذه الألفاظ، هذه الألفاظ فيها تقليل من شأن الإنسان، وفيها ربما تعيير عليه بجنسه أو بنسبه أو نحو ذلك. والله جل وعلا نهانا أن نتنابز بالألقاب، قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن هو قول لا ينبغي أن يقوله الإنسان، وإذا أراد به معنى قبيحا فإنه حينئذ يكون هذا من قبيل القذف الذي حرمه الله جل وعلا. إذن الإنسان إذا تكلم فإنه يكلم الناس بالألفاظ الطيبة، بالألفاظ المباركة، يناديه باسمه، بأحب الأسماء إليه، بالكنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني أصحابه، هم صغار، كان عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان عليه الصلاة والسلام يناديهم بأحب الأسماء، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لهم شيئا من كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه قال قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه يتشرف بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بهذا. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يحرص على أن يسمي الصحابة بأحب الأسماء إليهم ويلقبهم بالألقاب التي كانت ترفع من شأنهم. فالإنسان إذا نادى إنسانا أو كلمه فإنه ماذا؟ فإنه لا يأتي إلا بأحب الأسماء إليه، ولا يأتي بمثل هذه الألفاظ التي فيها استنقاص للإنسان أو مذمة له أو لربما فيه قذف له. كذلك أيضا الأخ موسى من دبي سأل عن الدعاء الذي يقال خلف الأذان. فالإنسان إذا سمع الأذان فإنه يشرع له أن يأتي بما يقوله المؤذن، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ندعو الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة. فإذا الإنسان إذا سمع النداء فأولا يبدأ بالترديد خلف المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. جاء في بعض الزيادات إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الزيادة مختلف في صحتها، والأقرب إلى عدم صحتها. فإذا تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بالدعاء الوارد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى. فإن من مواطن الدعاء التي تفتح فيها أبواب السماء الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فهذا موطن دعاء يدعو الإنسان فيه بخيري الدنيا والآخرة. وردنا سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول السائلة فيها هنا: امرأة قالت إنها نذرت أن تعمل في بلد غير بلدها بعد تخرجها من الجامعة، لكن لم يتحقق لها ذلك، لا تذكر صيغة النذر، علما أنها لا تعلم حكم النذر، لكن سمعت مؤخرا أن النذر عظيم وحكمه مشدد، حيث أخرجت كفارة يمين عن النذر، هل هذا العمل صحيح ويجزي عن القضاء؟ هذا هو السؤال الأول لها. نقول للأخت السائلة أن النذر إذا كان على سبيل المقابلة فإنه مكروه، ومن أهل العلم من يرى أنه محرم. يعني مثلا الذي يقول مثلا إن شفى الله مريضي، مثلا إن شفى الله مريضي فإني سأذبح لله جل وعلا ذبيحة، هذا النذر نذر مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وذلك لأن هذا النذر يظن الناس أن له تأثيرا في حصوله على مقصوده، فيقول: أنا أنذر لله حتى يحصل هذا المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، بل هو مشقة على الإنسان، ينذر الإنسان أنه يفعل كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك لما يتحقق له ما يريد يجد صعوبة في الوفاء بالنذر. وذلك الأصل في الإنسان أنه يبتعد عن النذر إذا كان على سبيل المقابلة. وهذا كما ذكرت أن من أهل العلم من يراه مكروها، ومنهم من يراه محرما، لكن إن كان طاعة فيجب على الإنسان أن يوفي به. الأخت السائلة تقول أنها لم تعمل، هي نذرت ولم تعمل، فإذا لم يتحقق لها مقصودها، فهي في ماذا؟ فهي في عافية حينئذ. ولو أنها كفرت كفارة يمين كان ذلك حسنا، كان ذلك حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. فإذن إذا ما دام أنها ذكرت أنها كفرت عن هذا النذر فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. قالت: هل يجزئ عن القضاء بعد صلاة المغرب سنة قبلية أو بعدية؟ أو يعني حسب ما فهمت من سؤالها، هل لصلاة المغرب سنة قبلية؟ لا، ليس قبل صلاة المغرب سنة قبلية، وإنما السنة بعد صلاة المغرب، ولكن يشرع للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالنافلة المطلقة قبل المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء، لمن شاء. فإذا إذا أرادت أن تصلي قبل صلاة المغرب ركعتين لا حرج، ولكن السنة بعد صلاة المغرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عقب صلاة المغرب في بيته، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: وركعتين بعد المغرب في بيته. فالسنة في صلاة المغرب أن تصلى في البيوت، أن تصلى في البيوت. وقالت هنا: الذهب غير المخزون ويلبس في المناسبات، هل عليه الزكاة؟ الذهب إذا كان ملبوسا فإنه لا زكاة فيه. فالذهب إذا كانت المرأة تلبسه أو معدا للبس، كان يلبس في المناسبات مثلا، فإن هذا اللبس، فإن هذا الذهب هو من قبيل الحلي. والحلي إذا كانت المرأة تتزين به أو تقصد به اللبس ولم تقصد به الاكتناز أو المتاجرة به، فإنه حينئذ لا زكاة عليها في هذا الذهب. وهذا في أصح أقوال أهل العلم. والمسألة في الحقيقة مسألة خلافية بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أن الحلي وهو ما تلبسه المرأة ليس فيه زكاة، وذلك لأن الله جل وعلا إنما أوجب الزكاة في الذهب، وهذا قد غير إلى كونه حلي. وعائشة رضي الله عنها كانت تلي بناتا لها وكانت لا تخرج عنهم الزكاة. وما تستعمله المرأة هو من قبيل المستعملات، والأصل فيما يستعمل أنه لا زكاة فيه. فإذا إذا كان هذا الذهب مما يلبس أو مما أعد للبس ولم يقصد به الاكتناز ولم يقصد به كذلك أيضا المتاجرة به، فحينئذ لا زكاة في هذا الذهب، لا زكاة في هذا الذهب. هنا ورد أيضا سؤال يقول فيه السائل أن له أبوين غير مسلمين ويرغبان في زيارة جدهما، هل له أن يمنعهما من زيارة الجد والجد كذلك أيضا ليس بمسلم؟ نقول له ليس لك أن تمنعهم، هم سيصلون أرحاما لهم، والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان للإنسان أبوين غير مسلمين فإن الله سبحانه وتعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالإنسان لو كان له أبوين غير مسلمين فإنه يصلهما بالبر وبالإحسان، فكيف إذا كان الوالدين غير مسلمين ويرغبان في صلة من شاكلهم في دينهم؟ فليس لك أن تمنعهم، وهذا من البر الذي يكون بين الولد لأبيه. وهنا أيضا سائل يسأل يقول حكم قول سجل يا تاريخ؟ ليس في هذه العبارة حرج، يعني يقصد بهذه العبارة أي يا من تكتبون التاريخ سجلوا هذا الموقف فإنه موقف يكتب في التاريخ. إذن هذه العبارة عبارة ليس فيها حرج، وإن كان ظاهرها أن التاريخ لا يكتب، ولكن المقصود يا من يكتب التاريخ ويا من يدون الأحداث سجلوا هذا اليوم فيما تسجلونه فإن فيه هذا الحدث العظيم الذي يسألون عنه. وهنا أيضا سائلة تسأل تقول ما حكم قول سنة مهجورة؟ سنة مهجورة، السنة المهجورة قد تختلف، قد تكون في موضع ليست من جملة السنن المهجورة، وقد تكون في موضع من السنن المهجورة. فإذا هذا اللفظ يختلف باختلاف الأماكن ويختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون في زمان لا تظهر فيه هذه السنة، ومع ذلك لا حرج حينئذ أن يقال هذه السنة مهجورة، أي هذه السنة قل العمل بها حتى أصبحت كالمهجورة. الأخ أبو أحمد من الشارجة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما فهمت من حديثك بالأمس عن استحباب الأطفال في المسجد.
نعم. أخ أبو أحمد بس لو أبو أحمد لو تفضلت بس شوي تخفض من صوت.
وإذا كان أم غير مميز.
أبو أحمد لو تتكرم بس بتخفيض صوت التلفاز عندك.
أيوة.
أيوة تفضل.
طيب طيب. أما فهمت من حديثك بالأمس عن استحباب الأطفال للمسجد هو الإباحة، مميز ولا ما مميز؟ في حالة عدم وجود ضرورة، السؤال الأول، في حالة عدم وجود ضرورة أو اضطرار لاستحباب الطفل للمسجد، هل استحباب الطفل غير المميز للمسجد هو مباح أم مكروه أم يمكن أن يرقى لمستوى التحريم إذا كان الطفل عابثا لاعبا يمكن أن يكون وجوده خصما على خشوع والده وبعض المصلين حوله؟ السؤال الثاني، إذا كان اليوم يوم جمعة والإمام على المنبر والطفل يعبث ويلعب ووالده يحاول إسكاته هل يكون بذلك قد لغى الأجمعة له؟ جزاك الله خير.
طيب يا أبو أحمد تسمع الجواب بإذن الله. طيب الأخ أبو أحمد سألنا بالأمس عن الطفل ونحن فصلنا القول، هو طلب التفصيل وفصلنا، والآن سنعيد الجواب لكن بشكل مختصر. الطفل إما أن يكون مميز أو غير مميز. نبدأ بالطفل غير المميز. الطفل غير المميز الأصل أن لا يصطحب إلى المسجد لأنه غير مميز، يعبث ويلعب بالمسجد أو لا يفهم أو قد يبكي ويصيح أنه غير مميز، هو صغير أصلا يعني عمره 3 سنوات 4 سنوات، مثل هذا ليس مجاله أن يؤتى به إلى المسجد. طيب هناك أحوال قد يضطر الإنسان إلى أحضاره، ذكرت لك أحوال قد يأتي إلى المسجد ويحضر صلاة الجماعة ولا يستطيع أن يترك الطفل في السيارة مثلا، أو ضربت لك مثل آخر لو كان في الحرم مثلا لا يستطيع أن يترك الطفل في الفندق ويأتي. فهناك أحوال قد يحتاج الإنسان إلى أن يأتي بهذا الصبي غير المميز، أو الصبيان غير المميزين يأتون به يأتون آبائهم إلى المسجد. هناك من الصبيان من لا يحدث أي تشويش، فمثل هذا الصبي لو أتى به والده لا حرج، لماذا نمنعه وقد احتاج إلى إحضار صبيه إلى المسجد؟ وقلنا هذا خلاف الأصل. إذا حصل وأنه عمل تشويش يؤثر على خشوع المصلين فحينئذ يأخذ هذا الصبي ويخرج إلى الخارج حتى لو اضطر الأمر إلى أن يقطع صلاته. لماذا؟ لأن الحفاظ على خشوع المصلين وصلاتهم أولى، والإنسان إذا عرض له عارض يمنعه من إكمال صلاته فإنه يكمل صلاته يقطع صلاته حينئذ. فإذا ترتب الأمر على ترتب على وجود هذا الصبي إزعاج وإذهاب للخشوع للمصلين فإنه حينئذ ينصرف من الصلاة. إذن فعندنا أصل نبني عليه وهو عدم إحضار الصبيان غير المميزين إلى المسجد، وإذا حصل أن احتاج الأمر إلى إدخالهم إلى المسجد فإن حصل أنهم عمل تشويش للمصلين فإنه حينئذ يأخذ الطفل هذا وينصرف. ولكن الجانب الآخر قلت لتتسع صدورنا إلى أن نستحمل هؤلاء الأطفال، يعني لو صليت حصل شيء من الإزعاج ليس معنى ذلك أن تقيم الدنيا على هذا الإنسان، نحن نوجه ونعلم أنه كان الذي ينبغي عليك أن تفعل كذا. بعض الناس عنده جهل كيف يتصرف إذا بكى الطفل، في بعض المصلين يرى بأنه لا يتحرك ولا حركة واحدة حتى ما يفعل أي فعل، فيبقى الطفل يصرخ طول الصلاة ويفسد على الناس صلاتهم، وهو يقول لا لو تحركت بطلت صلاتي وصلاة المصلين، ما حال صلاة المصلين؟ فإذا الذي يريد أن يحضر الأطفال فليكن الطفل مميزا. فإذا انتهينا من الصبيان غير مميزين. إذا سألت عن الحكم لا نستطيع أن نقول أن الحكم التحريم، لأن دخول الصبيان كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لك أكثر من حديث، حديث أمامة بنت زينب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهي صغيرة يحملها، وكان الصبيان كان النساء يأتون بالصبيان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيتخفف في الصلاة. فوجود الصبيان في المسجد ليس معنى أنه يحرم، لكن نقول ليس من الأدب أن تأتي بهذا الصبي الصغير الذي لا يعقل أو لا يميز، وإذا تطلب الأمر قطع الصلاة تقطع الصلاة حينئذ. أما الصبيان المميزين فهؤلاء لا نتعامل معهم تعامل آخر، هذا هؤلاء نبدأ نعلمهم، نبدأ ندربهم، نبدأ نفهمهم، لا نبدأ بنهرهم. ربما أنت تنهر هذا الطفل لا يأتي يصلي بعد ذلك حتى ولو أخذ موقف منك. إذن هؤلاء المميزين لتتسع صدورنا أيضا نوجههم نعلمهم، نجعل إمام المسجد يوجههم يوجه آباءهم حتى يعني يصلون معنا. وإلا لو كان ابنك هذا حصل لهذا الأمر لابنك كيف يقول لك بابا أنا لن أتي المسجد مرة ثانية، هؤلاء كادوا أن يضربونني. فإذا قلت كذلك أيضا لتتسع صدورنا على هؤلاء الأولاد الذين أوشكوا على البلوغ، يعني عمره 12 سنة، ربما في يوم من الأيام يحدث أنه يضحك، يعني ولو ضحك وصل الصلاة لا تجب عليه، ضحك في الصلاة، يعني هل لو هو ضحك في الصلاة نقول أنت كنت بجانبه أضحكك هو؟ لا، لم يضحك هو، وإنما أن تستمر في صلاتك، وهو يعلم إن شاء الله أن هذه صلاة يقف فيها بين يدي الله، سيتعلم إن شاء الله. أما ما يتعلق بيوم الجمعة، إذا قلنا هذا الكلام في صلاة الجماعة فالأمر في صلاة الجمعة أشد، وذلك لأن الناس منشغلين في هذا الوقت بالاستماع لخطبة الخطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنصات حتى أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لأخيك إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت، حتى الأمر بالمعروف لا يكون في وقت صلاة الجمعة، وذلك تعظيما لكلام الخطيب. لكن هل من قال أو تكلم والخطيب يخطب بطلت جمعته؟ لا، لم تبطل جمعته، وإنما لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي لا جمعة له كاملة، وليست مع معنى ذلك كما يفهم بعض الناس أنه بطلت الجمعة وعليه أن يصليها ظهرا، لا، وإنما لا صلاة جمعة كاملة له لأنه قد لغى فيها. فاللغو الذي يحدث في خطبة الجمعة لا ليس معناه أنه أن جمعته قد بطلت، وإنما نقص كمال أجره في هذا اليوم المبارك. إذا ما قلناه بالنسبة للصبيان يكون أمره أشد وأعظم لصلاة الجمعة. إذن ما يتعلق بهذا الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بالجمعة وما يتعلق بالطفل لابد أن يكون حاضرا، وقلت أيضا وأردد ذلك لتتسع صدورنا لأبنائنا، لتتسع صدورنا لأبنائنا. هنا سائل سألنا عبر الرسائل النصية، قال هل التيمم يكون بتخليل الأصابع؟ لا، التيمم إنما يكون بالمسح على ظاهر الكفين والمسح على الوجه، وليس فيهما التخليل. التخليل يكون في الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه في الوضوء، وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، قال أسبق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالإنسان إذا توضأ فالسنة أن يخلل بين أصابعه، أما في التيمم فإنه يمسح على ظاهر اليدين من غير تخليل. وهنا أيضا سائل يسأل، قال أخذ سلفية من البنك وذلك لشراء سيارة، فنقول شراء السيارة إن كان عن طريق المرابحة الإسلامية، بمعنى أنه اشترى من خلال البنك، فالبنك باع عليه هذه السيارة وباع عليه بأقساط مؤجلة، ولكن ربح البنك في هذه المعاملة، فكانت السيارة مثلا قيمتها 100,000 والبنك قد باعها 100,000 مؤجلة، والبنك قد ملك هذه السيارة لما باعها على العميل. فإذا باع البنك هذه السيارة على العميل وكانت هذه السيارة قد زيد في الأقساط لأجل الأجل، فحينئذ لا حرج، لأن هذه الزيادة متعلقة بالبيع، وعند العلماء قاعدة أن الأجل يأخذ قسطا من المبيع، فإذا بيعت سلعة مؤجلة فليست في الثمن كبيعها حالة. فإذا هذه المسألة تتعلق بالبيوع، أما الزيادة التي تكون في الدين فهي المحرمة. مشاهدينا المستمعين في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، ألقاكم بإذن الله غدا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.